من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. هذا هو البحث المعنون في كلمات الأصحاب بمبحث الشرط المتأخر. لا شك ولا ريب في أن الشرط يكون متقدما رتبة على المشروط، إذ لا يراد من التوقف الرتبي إلا أن المشروط يتوقف تحققه على تحقق الشرط، وهذا المعنى موجود ومتحقق في كل شرط بالنسبة إلى مشروطه. لو لم يكن تحقق المشروط متوقفا على تحقق الشرط، أصلا لا تتحقق شرطية بينهما، لا يكون الأول مشروطا ولا يكون الثاني شرطا. فهذا التوقف الرتبي أو هذا التقدم الرتبي للشرط مما لا كلام فيه، مما لا نقاش فيه من أحد، عليكم السلام. فالبحث في أنه هل يمكن الشرط المتأخر أو لا يمكن الشرط المتأخر ليس بحثا في إمكان التأخر الرتبي، فإن هذا واضح الاستحالة. إنما المبحوث عنه، عليكم السلام، هو التقدم أو التأخر الزماني للشرط عن المشروط. من هنا نلاحظ أن المصنف أخذ في العنوان القيود المتأخرة زمانا عن الشرط. توضيح ذلك أنه بدوا وبحسب الشقوق العقلية للمسألة يمكن أن نفرض ثلاثة أقسام للشرط بالنسبة إلى زمان المشروط. يعني أساس القسمة هو ملاحظة المدة الزمنية لتحقق الشرط مع المدة الزمنية لتحقق المشروط، زمان تحقق الشرط مع زمان تحقق المشروط. القسم الأول أن يفرض أن الشرط من قبيل الشرط المقارن، فزمان تحقق الشرط هو نفسه زمان تحقق المشروط. مثال ذلك في شروط الوجوب، مثال ذلك في شروط الوجوب الزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة، فإن زمان الزوال مثلا هو منتصف النهار، والوجوب الذي هو مشروط بهذا الشرط زمانه أيضا هو فترة الزوال، فيكون هذا من الشرط مقارن. نفس الوقت الذي حدث فيه الشرط حدث فيه المشروط الذي هو الوجوب أيضا. مثاله أيضا في شروط الواجب، فالأمثلة التي أتى بها المصنف، الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة مشروطة بالاستقبال، وزمان تحقق الاستقبال هو نفسه زمان الإتيان بالحركات الصلاتية. ليس وجوب الصلاة مقيدا بالاستقبال، فالاستقبال ليس قيدا من قيود الوجوب، وإنما هو قيد للواجب وهو قيد مقارن للواجب. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول الذي هو الشرط المقارن. مثلنا بمثالين، واحد من شروط الوجوب وواحد من شروط الواجب. القسم الثاني بحسب هذا التقسيم البدوي الشرط المقارن، عفوا الشرط المتقدم زمانا. الذي يبدأ قبل بدايته، قبل بداية المشروط. فنفرض أن الشرط تحقق ولكن المشروط لم يأتي زمانه بعد. مثال الشرط المتقدم في قيود الوجوب رؤية هلال شهر رمضان بالنسبة إلى وجوب الصوم، فإن رؤية الهلال شرط للوجوب، ما لم ترى الهلال لا يجب الصوم. ولكن زمان تحقق رؤية الهلال هو عند الغروب، وزمان تحقق أو زمان بداية وجوب الصوم هو عند طلوع الفجر من اليوم التالي. فهنا يتحقق زمان الشرط قبل تحقق زمان المشروط، فالشرط هنا شرط متقدم. مثال الشرط المتقدم في شروط الواجب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الحركات الوضوئية بالنسبة إلى الصلاة، بناء على أن الشرط هو هذه الحركات الوضوئية. فإنك تتوضأ قبل أن تشرع بالصلاة لا محالة، فزمان تحقق الحركات الوضوئية قبل زمان تحقق الحركات الصلاتية، وليس وجوب الصلاة متوقفا على الوضوء. إذن فهذا ليس شرط وجوبا بل هو شرط للواجب. نعم، لو بنينا على أن الشرط لصحة الصلاة هو الطهارة الحدثية المتولدة من الوضوء وأمثاله لكان الشرط حينئذ من قبيل الشرط المقارن لا من قبيل الشرط المتقدم. إذن هذا بالنسبة للشرط المتقدم. القسم الثالث من هذا التقسيم الشرط المتأخر، أي أن يتحقق زمان الشرط بعد تحقق زمان المشروط. فالمشروط يتحقق في زمان سابق والشرط لا يتحقق إلا في زمان متأخر عن زمان تحقق المشروط. مثلوا لهذا القسم في باب شروط الوجوب بشرطية الإجازة في صحة عقد الفضولي بناء على الكشف. وهذا يحتاج إلى قليل من التوضيح. درستم المتاجر في اللمعة؟ طيب، قالوا إن صحة نقل الملك إلى مشتر أو إلى بائع أو إلى طرف آخر تتوقف على أن تكون أنت مالكا لهذا الملك أو مأذونا في التصرف فيه أو وكيلا عن البائع في البيع. يشترط في صحة البيع الملك أو الأذن أو الوكالة، طبعا أو ما ألحق بحكم الوكالة مثلا كأن تكون وليا. إن تحقق البيع في غير هذه الصور أو إن تحقق العقد بشكل عام في غير هذه الصور، يعني شخص مثلا باع من دون أن يكون مالكا ولا مأذونا ولا وكيلا ولا وليا، فإن هذا المجري للمعاملة والحال هذه يسمى بالفضولي، ويقال للعقد حينئذ إنه عقد الفضولي، يعني العقد الذي تبرع به شخصا فضولا. قالوا إن عقد الفضولي ثمة مجال لتصحيحه أيضا، وهو أن يجيز المالك هذا البيع أو هذا العقد بعد حصوله من الفضول. يعني أنا بعت كتابا لك من دون أن تأذن لي ببيعه أو أن توكلني، بعت الكتاب عنك بمال معين، هل هذا العقد محكوم بالبطلان رأسا؟ قالوا لا، هناك وسيلة لتصحيحه. ما هي هذه الوسيلة؟ أن يجيز المالك الأصلي، ويعبر عنه في هذه الحالة بالأصيل، أن تصدر إجازة من هذا المالك. طيب هذه الإجازة متى ستصدر؟ بعد تحقق العقد بلا شك ولا، ولكن وقوعها بعد تحقق العقد ليس معناه بالضرورة أنها شرط متأخر، فإنهم اختلفوا في الإجازة على مبنيين. المبنى الأول أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد، أن دور الإجازة ودور الكاشفية عن صحة العقد. معنى أن الإجازة كاشفة أن الإجازة التي وقعت بعد صدور العقد تكشف عن أن العقد وقع صحيحا من حين صدوره، فكأن هذا الفضولي عندما صدر منه العقد صدر منه مأذونا به من أول الأمر. الإجازة كاشفة يعني ليست الإجازة هي المؤثرة في تصحيح العقد، الإجازة غاية ما صنعته أنها كشفت عن صحة وقوع العقد أو عن صحة العقد من حين وقوع، لأن المالك إن أجاز بعد حصول العقد فإن هذا يكشف عن رضاه عن المعاملة من حين صدور العقد، وحينئذ فهذا البيع حصل على رضا، يعني أحرز رضا البائع الأصلي، رضا الأصيل، و طيب نفس الأصيل من حين وقوعه. وحينئذ إذن هذا هو معنى أن الإجازة كاشفة. طيب المبنى الثاني في باب الإجازة أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، الإجازة تصحح العقد من حين صدور الإجازة لا من حين صدور العقد، الإجازة هي تعطي العقد الصحة لأنها تكشف عن الصحة من أول الأمر. قبل الإجازة لا يكون العقد محكوما بالصحة، وإنما تبدأ أو يبدأ زمن الصحة من حين وقوع زمن الإجازة، أو من حين بداية زمن الإجازة. فبناء على القول بالنقل وأن الإجازة ناقلة، المشروط هنا هو صحة العقد، والصحة حكم من أحكام الشارع المقدس، والشرط هنا هو الإجازة، والمفروض أن هذه الصحة بناء على القول بالنقل متى يبدأ زمانها؟ لا يبدأ زمانها إلا في زمن حصول الإجازة، فزمانها وزمان حصول الإجازة متقارنان، فالشرط حينئذ من قبيل الشرط المقارن، فلا يكون حينئذ عندنا مثال في باب الإجازة للشرط المتأخر. هذا إذا بنينا على مبنى النقل. أما إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة فالمشروط هو الصحة والإجازة هي الشرط، زمان حصول الإجازة متأخرا والصحة التي هي المشروط بحسب الفراغ حصلت بناء على القول بالكشف حصلت من حين صدور العقد، أي في زمن سابق، فزمن الصحة سابق على زمن الإجازة، وهذا معنى أن الشرط شرط متأخر. من هنا الآن المثال لشرط الوجوب المتأخر الإجازة في عقد الفضول بناء على القول بالكشف لا بناء على القول بالنقل. إذن هذا مثال الشرط المتأخر في شروط الحكم، في شروط الوجوب. المصنف عادة يعبر بشروط الوجوب أو قيود الوجوب كما عرفنا، لكن هنا في هذا البحث اختار أن يعبر بقيود الحكم، كيفما كان الأمر سهل المراد واحد على كل حال. مثال الشرط المتأخر في شروط الواجب غسل الاستحاضة الكبرى أو الغسل الليلي للاستحاضة الكبرى فإنه شرطان لصحة صوم النهار السابق بناء على بعض المباني في الفقه. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه أفتى بالنسبة للمستحاضة بالاستحاضة الكبرى أنه يجب عليها بالإضافة إلى الأغسال النهارية يجب عليها غسل ليلي، بحيث لو لم تغتسل هذا الغسل الليلي فإن صومها وصلاتها الذي وقع في النهار السابق لهذا الليل تقع محكومة بالبطلان. فمثلا لو كان لنفترض النهار نهار الجمعة وهي صامت نهار الجمعة وكانت مستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالإضافة إلى الأغسال النهارية تجب عليها أو يجب عليها غسلا في ليلة السبت. فلو لم يعني ليلة السبت الجمعة ليلة، فلو لم تغتسل هذا الغسل الليلي فإن الصيام الذي صامته في نهار الجمعة الصيام السابق الذي صامته خلال النهار يكون محكوما بالبطلان. المشروط هنا هو الصوم لا وجوبه، فليس هذا من شروط الوجوب بل هو من شروط الواجب. وزمان هذا المشروط هو نهار الجمعة أو هو نهار الجمعة. أما الشرط فهو الغسل ليلان، أي أن زمانه هو الليل، فيكون زمان الشرط متأخرا عن زمان المشروط. فالصحة تحصل للصوم النهاري أو الصحة تحصل للصوم نهارا، والشرط يأتي متأخرا في زمان لاحق وهو الليل. بناء على هذا المبنى هذا شرط متأخر في باب قيود الواجب. إذن بدوا نستطيع أن نذكر أو أن نقسم بحسب الشقوق العقلية المحتملة بالنظرة العقلية البدوية، نستطيع أن نقسم الشرط زمانا إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما مقارن وإما متقدم وإما متأخر. إذا اتضح ذلك فنقول لم يقع خلاف من أحد من علماء الأصول في إمكان الشرط المقارن ولا في وقوعه. وأما الشرط المقارن فالمعظم على أنه ممكن وواقع متقدم. نعم، إذن أما الشرط المقارن فلا خلاف، أما الشرط المتقدم فالمعظم على أنه واقع فضلا عن أنه ممكن، والأمثلة التي ذكرناها تكفي. وشكك بعض المحققين بعض متأخري المتأخرين في إمكان الشرط المقارن كإمكان الشرط المتأخر، مثلا كالمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن الدليل الذي يبطل الشرط المتأخر يبطل بدوره الشرط المتقدم كما سوف نتعرض، أو بعبارة أدق دعنا الآخون نقض على البرهان الذي قدم لاستحالة الشرط المتأخر، لأنه لو صح هذا البرهان لو كان هذا البرهان دليلا على استحالة الشرط المتأخر لكان دليلا أيضا على استحالة الشرط المتقدم بلا فرق كيفما كان. أما الشرط المتأخر فوقع الخلاف في إمكانه وفي وقوعه. الأكثر على عدم إمكانه وبالتالي فهو لا يقع، يعني ليس متحققا، ليس عندنا في الشريعة شروط متأخرة. وخالف في ذلك بعض علماء الأصول على رأسهم صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، حسب ما ببالي هكذا، لا أدري، الآن لست متأكدا من النسب. كيفما كان، إذن ذهب بعضهم إلى وقوعه فضلا عن إمكانه. إذن هذا بالنسبة لأصل هذا الطقس. ألم ما هو الدليل الذي ساقوه لاستحالة الشرط المتأخر؟ قالوا هكذا، قالوا إن نسبة الشرط إلى المشروط هي نسبة العلة إلى المحلول، إذ كما يتوقف المشروط على تحقق الشرط، أو كما يتوقف المعلول على تحقق العلة، كذلك يتوقف المشروط على تحقق الشرط. وحينئذ فكما يمتنع في العلة أن تكون متأخرة زمانا عن المعلول، كذلك يمتنع في الشرط أن يكون متأخرا زمانا عن المشروط. السبب لامتناع تأخر العلة عن معلولها ما هو؟ أنه لو تأخرت العلة زمانا عن معلولها للزم أن يوجد المعلول في زمان لا تكون العلة فيه موجودة، وهو صدور المعلول عن غير علة، وهو مستحيل بالبدء. لو فرضنا أن الزمان الذي يتحقق فيه المعلول سابق على الزمان الذي يتحقق أو تتحقق فيه العلة، هذا يعني أنه في وقت من الأوقات لم تكن العلة موجودة ولكن المعلول وجد. وجود المعلول في هذا الظرف مع انعدام العلة وجود للمعلول بغيره علة، وهذا ضرب لمبدأ العلية الذي هو من المبادئ الثابتة والبديهية. الكلام بعينه ننقله ونسريه إلى باب الشروط. هذا هو البرهان القديم الذي طرح لاستحالة الشرط المتأخر في كتب علماء الأصول. نعم، ألم بعد قليل نذكر، أو لا بأس بأن نذكرها الآن. المصنف ذكرها في ختام البحث يعني. من ذهب إلى استحالة الشرط المتأخر فإنه يلتزم تأويل كل الموارد التي يظهر فيها الخطاب في الشريعة في عد الشرط شرطا متأخرا. فمثلا لو استظهرنا من الأدلة أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، مع ذلك القائل بالاستحالة لا بد له من ارتكاب نوع من التأويل في المقام. ما لم يرتكب هذا التأويل يكون هذا الخطاب مناقضا للبرهان العقلي المتقدم. كيف يرتكب التأويل؟ هناك عدة وجوه للتأويل مقترحة اقترحت في كلمات الأصحاب. مثلا منها ما اقترحه الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، أننا نحول الشرط المتأخر إلى شرط مقارنة، مثلا كأن نقول إنه بناء على الكشف لا يكون الشرط هو الإجازة المتأخرة، وإنما يكون الشرط هو تقيد العقد بمجيء الإجازة بعده. يعني لا تقول إن عقد الفضول مشروط بالإجازة المتأخرة، بل تقول إن صحة عقد الفضول مشروطة بأن يكون العقد متعقبا بالإجازة، وهذا الوصف يتصف به العقد من حين وقوعه. الموصوف وهو الإجازة، أو الموصوف به وهو الإجازة متعلق الوصف، وهو الإجازة متأخرة. أما الوصف نفسه فيمكن لك أن تصف به العقد من حين وقوعه، فيكون الشرط حينئذ هو هذا الوصف المتقدم زمانا الذي وقع في نفس وقوع المشروط، فيكون من قبيل الشروط المقارنة ولا يكون من قبيل الشروط المتأخرة، فنرتكب التأويل حينئذ. مثلا في صحة الصوم وغسل المستحاضة الليلي نقول صحة الصوم ليست مشروطة بالغسل ليلا، صحة الصوم مشروطة بأن يكون الصوم من حين وقوعه موصوفا بأنه سيأتي بعده في الليل غسلا. هذا وصفه بأنه سيأتي في الليل غسلا، الآن من الآن تستطيع أن تصف الصوم به، فيكون حينئذ من قبيل الشروط المقارنة. فنرتكب التأويل، نقول إن هذا وإن كان خلاف الظاهر، لكن حيث قام البرهان القطعي على استحالة الشرط المتأخر فلا محالة، لابد من رفع اليد عن ظهور الخطاب، وبالتالي نلتزم بكون الشرط شرطا مقارنا. إذن هذا بالنسبة لبرهان الاستحالة. المتأخرون من علماء الأصول ذهبوا إلى أن هذا البرهان مجاله هو عالم التكوين، مجاله هو الشروط التكوينية أو العلل التكوينية، وكلامنا في المجال التشريعي، كلامنا في الشروط الشرعية، كلامنا في شروط الأحكام والاعتبارات الشرعية. وحينئذ فلا بد لنا أن نستأنف نظرا آخر بالنسبة إلى مبحث شروط الوجوب وشروط الواجب. إن كانت نكتة العلية متحققة في باب الشروط الشرعية، حينئذ أمكن لنا أن نطبق هذا البرهان المتقدم لنثبت استحالة ما كان من الشروط الشرعية بمثابة العلة. أما إن لم تكن نكتة العلية حاضرة، فإننا حينئذ سوف نكون في حل أو في مأمن من هذا المحذور المتقدم، ولن يكون لهذا المحذور المتقدم سلطان علينا في بحث الشروط الشرعية، يكون هذا حينئذ من خلط أحكام التكوين بأحكام التشريع. إذن فلا بد لنا أن نستأنف نظرا جديدا إلى الشروط الشرعية لنحللها، لنرى أنه هل ترجع الشرطية فيها إلى باب العلة والمعلول حتى نطبق البرهان المتقدم، أم أنها لا ترجع إلى باب العلة والمعلول حتى ننظر ونستأنف أو حتى ننظر في حكمها وفي علاقتها بالمشروط. وحينئذ قالوا تارة يكون الحديث عن الشرط المتأخر في باب شرط شروط الواجب، وأخرى يكون الحديث عن الشرط المتأخر في باب شروط الوجوب. أما شرط الواجب فقد تقدم سابقا أن معنى قيديته ليس هو أن يكون علة للواجب. قيود الواجب عرفنا سابقا أنها ليست بمثابة العلة لذات الواجب. مثلا الطهارة لا تؤخذ علة لتحقق الصلاة، لا يتوقف تحقق الصلاة على تحقق الطهارة، فالطهارة قيد للواجب ولم تكن الصلاة معلولة لها. معنى قيدية شيء في الواجب معنى أخذ الشارع المقدس شيئاً ليكون شرطاً وقيداً في الواجب ليس هو أن ذلك الواجب يتوقف على تحقق ذلك الشرط، بل مرجع هذه الشرطية والقيدية إلى تحصيص الواجب بهذا القيد. هذا سابقاً ومراراً ذكره المصنف. قيود الواجب ترجع إلى عالم التحصيص لا إلى عالم العلية والشرطية. كون الطهارة شرطا في الصلاة ما هو معنى؟ أن الشارع المقدس قسم طبيعة الصلاة إلى قسمين إلى حصتين، وأمر بالحصة الواجدة للقيد. وإذا كان مرجع قيود الواجب إلى نكتة التحصيص، فكما يمكن للشارع المقدس أن يختار الحصة التي يتوفر القيد قبلها أو معها، كذلك يستطيع الشارع المقدس أن يختار الحصة التي يتوفر القيد بعدها. وهذا يعني أنه لا محذور في أن يكون الشرط شرطا متأخرا في باب قيود الواجب. إذن هذا بالنسبة لشرط الواجب. وأما بالنسبة إلى شروط الوجوب فشروط الوجوب تارة يراد منها شروط الوجوب يعني شروط الحكم، والحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. فتارة نريد من شروط الوجوب الشروط الدخيلة في عالم الجعل، وأخرى نريد من الشروط الشروط الدخيلة في عالم المجعول. إذن أنتم نتحدث الآن عن قيود الحكم. قيود الحكم تارة نريد منها قيود الحكم بمعنى الجعل، وأخرى نريد منها قيود الحكم بمعنى المجعول. أما قيود الحكم بمعنى الجعل فقد عرفنا سابقا أنه لا يشترط تحققها خارجا في مقام الجعل، في مقام صدور التشريع، في مقام إنشاء الحكم، وإنما الشرط في حقيقة الأمر هو لحاظ المولى لها وتقدير المولى لها وتصور المولى لها. وهذا التصور إما هو مقارن للتشريع المولوي وإما هو سابق عليه، فإما أن يكون من قبيل الشروط المتقدمة وإما أن يكون من قبيل الشروط الشروط المقارنة، وعلى كل حال فسوف لن يكون من قبيل الشروط المتأخرة. من ادعى شرطا متأخرا في باب قيود الحكم لا يمكن أن يكون مراده منه الشرط المتأخر في باب قيود الجعل، فإن قيود الجعل لم تؤخذ في الجعل قيودان بما لها من الوجود الخارجي والتحقق الخارجي، وإنما أخذت بما لها من الوجود اللحاظي الوجود التقديري. فإن المولى في مقام الجعل كل ما يصنعه هو أنه يفترض تحقق الموضوع ويقدر أفرادا له، ثم يصب الحكم على هذا الموضوع بما له من الأفراد المقدرة الوجود. هذا الوجود اللحاظي إن لم نقل بكونه متقدما زمانا فلا أقل من كونه مقارن. فماذا بقي عندنا؟ فلم يبقى عندنا إلا قيود الحكم بمعنى المجعول، القيود التي تتوقف عليها فعلية الحكم. هنا لا نستطيع أن نقول إن الحكم لا يتوقف على تحقق القيد خارجا، فإنك قد عرفت أن فعلية الحكم منوطة بتحقق الموضوع خارجا، بتحقق قيود الوجوب خارجا. ولا يكفي حينئذ الوجود اللحاظي والتقديري، قضية التعليقية هنا غير كافية. فحينئذ لقائل أن يقول إن فعلية الحكم خارجا لما كانت متوقفة على فعلية القيود، فنكتة التوقف حاضرة وموجودة، ولا نريد من العلية هنا إلا التوقف. فلقائل أن يقول بالنسبة إلى قيود الحكم ينطبق البرهان المتقدم. كيف يمكن أن يوجد شيء متوقف على شيء آخر قبل وجود ذلك الموقوف عليه؟ هذا خلف فرض التوقف. معنى الشرط المتأخر ما هو؟ أن المشروط الذي هو متقدم زمانا يوجد قبل وجود الشرط الذي هو متأخر زمانا. إذا كان وجود المشروط متوقفا على وجود الشرط، فكيف وجد الشرط؟ كيف وجد المشروط في زمن لم يكن الشرط فيه متحققا؟ يعود الكلام. إذن نكتة التوقف حاضرة، وهذه تكفي حينئذ لي أن تكون روح العلية حاضرة ومتحققة. ولكن في مقابل ذلك ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه وفاقا لبعض المحققين من علماء الأصول إلى أنه وإن كانت نكتة التوقف هنا موجودة ومتحققة، ولكن الحكم بمعنى المجعول ليس أمرا حقيقيا، ليس أمرا له حقيقة، هو أمر افتراضي محض. ما معنى أن عالم المجعول ليس عالما حقيقيا؟ بالنسبة لعالم الجعل نقول إنه وإن كان الجعل اعتبارا لكنه يوجد خارجان، يوجد حقيقتان، يصدر شيء ما عن الشارع المقدس وهو الجعل. بعد صدور الجعل من المولى لا يصدر شيء آخر يرتبط بالأحكام الشرعية. الآن الشارع المقدس يقينان وقطعان ويقينان وحقيقتان وخارجان، صدر منه هذا الخطاب لله على الناس حج البيت. ألم بعد تحقق الاستطاعة عندي هل صدر من الشارع المقدس شيء آخر نسميه الحكم بمعنى المجعول؟ أم أنه مجرد افتراض؟ الشارع المقدس ما دام افترض في عالم الجعل أنه كلما تحقق الموضوع سوف يتحقق الحكم، فنقول هنا بتحقق الموضوع يفترض الشارع المقدس أن الحكم صار في الذمة، فليس المجعول ذا وجود حقيقيا حتى يقال إنه وجد حقيقتان، إنه وجد شيء حقيقتان قبل وجود مشروطه، وهذا خلف فرض التوقف. بل المجعول وجوده وجود تخيلي، وما دام وجودا تخيليا فلك حينئذ أن تتخيل وجوده في زمان سابق على زمان تحقق الشر، فيمكن حينئذ فرض الشرط المتأخر. فإذا هذا البرهان المتقدم بهذا البيان تم تفكيكه بالكامل، تم تشريحه بالكامل، وتبين أنه ليس شيء منه قادرا على إثبات استحالة الشرط المتأخر في باب الشروط الشرع. هذا الكلام قلنا ذهب إليه المصنف لحد الآن بعد لم نذكر شيئا زائدا على ما تقدم في مطلب الحلقة الثانية. هذا كله تقدم في الحلقة الثانية، والمصنف في الحلقة الثانية ختم البحث عنه أن الوجود، أن المجعول عالم تقديري افتراضي تخيلي وليس وجودا حقيقيا حتى في عالم الإنشاء والجعل. لم يصدر عن الشارع المقدس بعد الحكم والجعل، بعد الإنشاء والجعل لم يصدر منه شيء آخر، فحينئذ هذا الذي كنا نسميه بعالم الفعلية وبعالم المجعول ليس عالما حقيقيا حتى يكون خاضعا لأحكام الشرط والمشروط الحقيقيين. فقياس ما نحن فيه على العلة والمعلول أو على الشرط والمشروط الخارجيين حينئذ قياسا مع الفارق. هذا خلاصة الكلام أو هذا حد الكلام كما تقدم في الحلقة الثانية.
بسم الله، نحن قبل شوي كنا عم نفرق بين الجعل والمجعول، أنه الجعل يكفي تخيل الشروط والمجعول لابد من تحقق الشروط خارجية.
قلنا في باب الجعل يكفي لحاظ الشروط، الشروط شروط حقيقتان في الجعل الذي هو أمر حقيقي، لكنها كيف تكون شروطا حقيقة لا بوجودها الخارجي بل بوجودها اللحاظ. شوف ما ذكرناه في عالم الجعل، ما قلنا الجعل ليس حقيقيا، الجعل حقيقي خارجي، إنما الشروط شروط بما لها من الوجود اللحاظي، بما لها من الوجود الذهني. أما هنا فنحن نقول المشروط نفسه الذي هو المجعول، نفس المشروط ليس أمرا حقيقيا، ليس أمرا واقعيا، ليس أمرا له واقعية، ليس وجودا حتى يكون متشخصا حتى نطبق عليه قواعد وأحكام باب العلية، وإنما هو وجود تخيلي. المشروط ليس شيئا في الحقيقة، المشروط هو تخيل تحقق الحكم. على هذا الأساس إذن ذهبوا إلى إمكان الشرط المتأخر. نعم، المصنف رحمة الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة يرى أن هذا البيان ناقص، فإن هذا البيان قصر النظر إلى الشروط على عالم الجعل وما يتلوه من عالم الفعلي. إذا تلاحظون هنا إلى أي شيء نظرنا، فبالنسبة إلى شروط الواجب المصنف لا يخالف، لكن بالنسبة إلى شروط الوجوب اقتصر نظركم على عالم إنشاء الحكم، عالم جعل الحكم، وعالم فعلية الحكم الذي هو في رتبة متأخرة عن عالم الجعل. طيب ماذا بالنسبة للعوالم المتقدمة؟ ماذا بالنسبة لعالم المبادئ؟ فإنك قد عرفت في البحوث السابقة أن أخذ شرط ما ليكون قيدا في الجعل أو ليكون قيدا في المجعول ليس أمرا اعتباطيا عبثيا، خاليا من النكتة. الشارع لا يأخذ شرطا ما قيدا في الجعل أو قيدا في المجعول اعتباطا ولا لسبب أو عبثا، وإنما يأخذه ليكون قيدا في الواجب أو قيدا في الوجوب، قيدا في الجعل أو قيدا في المجعول، إذا كان شرطا مثلا من شروط الاتصاف، أو إذا كان شرطا من شروط الترتب ولكنه لم يكن اختياريا. وحينئذ فلا بد من استئناف نظر آخر إلى عالم الملاكات، إذ منشأ شرطية الشروط في عالم الجعل وفي عالم الفعلية هو شرطيتها في عالم الملاك وفي عالم الإرادة. وعندما نرجع إلى عالم الملاك وعالم الإرادة فإننا سنجد أن هذا العالم عالم واقعي، عالم عيني، عالم خارجي، ليس عالما افتراضيا. فنسأل مثلا، هل يمكن أن يكون القيد قيدا من قيود الاتصاف ثم يتأخر زمانا عن حصول المشروط؟ ما دام البحث رجع إلى عالم الملاكات فكيف يكون الشرط شرطا من شروط الاتصاف، بحيث لولاه لا يتصف الفعل بأنه ذو ملاك، حيث لولاه لا يكون في الفعل ملاك أصلا، ثم لا يتحقق هذا الشرط إلا في زمان متأخر. عدنا هنا إلى أنه معنى كونه شرطا من شروط الاتصاف أنه علة لاتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة، وحينئذ فكيف تتأخر العلة زمانا عنه معلول فينطبق عليه البرهان المتقدم. فذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه في حصيلة البحث إلى استحالة الشرط المتأخر. إذن هذه النظرة المتقدمة الموروثة عن الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت نظرة متقدمة وإن كانت نظرة متطورة إلى المسألة خلاف النظرة البدائية التي كان يتعامل معها مثلا عند القدماء أو في أصول المتقدمين، لأنه في أصول المتقدمين ما كان يتم الالتفات إلى أن كلامنا هنا عن الشروط الشرعية، كان يذكر البرهان الذي ينفع للعلل الحقيقية الخارجية. الميرزا النائيني مثلا قال لا، لابد لنا من تدقيق النظر في الشروط هنا لأنها شروط في مجال التشريعيات، فهل نكتة العلية فيها حاضرة أو لا؟ هذه النظرة التي عند الميرزا نظرة متطورة متقدمة إلى المسألة، ولكن مع ذلك فقد غفل أصحاب هذه النظرة عن أن منشأ الشرطية ليس هو عالم الجعل ولا هو عالم الفعلية، وإنما هو عالم أسبق رتبة وهو عالم الملاكات وعالم الإرادة. وعالم الملاكات وعالم الإرادة عالم واقعي تكويني خاضع بالكامل لقواعد وأحكام عالم التكوين، وحينئذ فالبرهان المتقدم يكون مجديا في المقام. فحتى بالنسبة إلى شروط الواجب الأمر أيضا كذلك، شروط الترتب حتى لو كانت اختيارية ما دامت في نفس الأمر والواقع في عالم التكوين علة لحصول الترتب فإنه كيف يتحقق الواجب قبل تحققها؟ فالنتيجة امتناع الشرط المتأخر مطلقا بحسب هذا البيان الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى.
أولا، بس نحن شرط الاتصاف نفسه مش فيه له محلان، إما أن يكون في الجعل إما أن يكون في المجهول، فبنرجع يعني جعل كلامنا نفس التقسيم اللي تقدم قبل شوي، لما كان في الجعل فات في تصوره هو إذا في المجهول فالمجهول ما قالوش تحقق يعني.
دعك الآن من الجعل والمجهول، الآن وجود ملاك في الفعل، هذا الجعل على أي أساس صدر؟ على أساس أن الفعل فيه ملاك. على أي أساس وصل الحكم إلى مرحلة الفعلية والمجعول؟ على أساس أن الفعل فيه ملاك. طيب الفعل متى يكون فيه ملاك؟ قبل تحقق الشرط أو بعد تحقق الشرط؟ بما أن الشرط شرط الاتصاف وبما أنه عالم التكوين، قبل تحقق شرط الاتصاف الفعل أصلا لم يتصف بأنه ذو ملاك، فلم يكن فيه ملاك، فلا تصل النوبة إلى عالم الجعل فضلا عن عالم مشغول. هذا مراد المصنف.
أنا هذا كلام بالنسبة لشروط الاتصاف والتالي قيود الوجوب، من شروط الترتب وقيود المواجب،
الكلام هو الكلام حتى يترتب الملاك بالفعل على الواجب، حتى يكون الفعل مصداقا يعني محققا للملاك، وبالتالي لاحقا مصداقا للمأمور به. يجب أن يتحقق شرط الترتب. ما معنى أنه هذا شرط للترتب؟ يعني قبل تحققه لا يترتب الملاك على ذلك الفعل، لا يكون المكلف مستوفيا للملاك، وبالتالي لا يكون ما أتى به مسقطا للأمر ومحققا للامتثال. فلا يتحقق الواجب حينئذ إلا بتحقق شرط الترتب في زمن أسبق. الكلام هو الكلام. في ختام البحث يتعرض المصنف لذكر الثمرة، أنه ما هي الثمرة من القول أو من هذا النزاع في إمكان أو استحالة الشرط المتأخر. لأن بالنتيجة نحن عرفنا أنه سواء قلنا بالإمكان أم قلنا بالاستحالة، ظواهر الشريعة بالإمكان مثلا تأويلها، لكن كيفما كان لما هي الثمرة؟ يذكر المصنف هنا ثمرتين. الثمرة الأولى يقول ما تقدم في الحلقة الثانية من أن القول باستحالة الشرط المتأخر سيؤثر على مبحث الواجب المعلق. الآن غدا إن شاء الله سوف نتعرض لمبحث الواجب المعلق، فلا داعي لأنه من شاء أن يراجع البحث فليراجعه هناك في الحلقة الثالثة، في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية. الثمرة الثانية ما هي؟ أنه بناء على القول بامتناع الشرط المتأخر يجب التصرف في ظواهر الخطابات وإرجاع ما يظهر من الكلام أنه شرط متأخر لكي يكون شرطا مقارنا. مثلا نعم ذكرناه قبل قليل، مثلا في أدلة صحة البيع التي دلت على أن عقد الفضول مشروط بالإجازة، القائل بالاستحالة لا محالة عليه أن يلتزم بكون الشرط شرطا مقارنا. وإذا كان شرطا مقارنا فماذا يثبت؟ هذه النقطة الجديدة التي لم نذكرها. إذا كان هذا الشرط شرطا مقارنا فماذا يثبت؟ يثبت أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. لماذا؟ يقول هكذا: لأنه بناء على استحالة الشرط المتأخر لا نستطيع أن نعمل بظهور هذا الخطاب، وحينئذ فيدور الأمر بين أن نلتزم بأن الشرط شرط صفة مقارنة كصفة أنه يتعقبها الإجازة كهذا التخريج الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا خلاف ظاهر الخطاب. دليل ظاهره أنه يقول إن الإجازة شرط في صحة العقد. التصرف في ظهور الخطاب هذا تصرف زائد في ظهور الخطاب. فلم يبق إلا أن نقول إذن فلا بد وأن تكون الإجازة ناقلة. يعني المصنف يقول فقهيا هذا البحث الفقهي، هذا الخلاف الفقهي في أن الإجازة ناقلة أو أن الإجازة كاشفة يتأثر بمبحث الشرط المتأخر في علم الأصول. إن كنت تقول باستحالة الشرط المتأخر لا محالة يجب أن تلتزم في الفقه بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، لأنها لو كانت كاشفة فحتى لا تكون شرطا متأخرا، لأنك قائل بامتناع الشرط المتأخر، حتى لا تكون شرطا متأخرا لابد من ارتكاب تأويل زائدا بأخذ صفة مقارنة كصفة أن العقد يجب أن يتعقبه الإجازة مثلا، وهذا تصرفان زائد في ظهور الكلام، الأصل عدمه. فحتى لا ترتكب هذا التصرف الزائد تقول الظاهر من الخطاب حينئذ أن الإجازة ناقلة وليس كاشف، وبناء على أنها ناقلة لا توجد مشكلة حينئذ، لأن زمن حصول الصحة هو نفسه زمن حصول الإجازة. أما من يقول بإمكان الشرط المتأخر فحينئذ ينطلق إلى الأدلة بحرية وينظر ما هو الظهور الذي تؤدي إليه الأدلة فيأخذ به، إن أدت إلى ناقلية الإجازة بنى على الناقل، وإن أدت إلى كاشفية الإجازة بنى على الكاشف. هذا تمام الكلام في مبحث الشرط متأخر. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.